أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن التزاحم هو تنافي الدليلين في مرحلة الامتثال على نحو لا قدرة للمكلف من امتثالهما معا، كما لو قال أنقذ العالم وقال أنقذ الهاشمي. هنا نجد أن المكلف لا قدرة له إلا على إنقاذ شخص واحد، ولا يمكنه أن يمتثل كلا الأمرين، مع فرض أن الغرق قد حصل دفعة واحدة، هاشمي غرق وشخص عالم غرق، وعند أمر بإنقاذ العالم وإنقاذ الهاشمي. هنا ماذا قلنا؟ قلنا القاعدة الأولية تقتضي التخيير بحكم العقل، فيتخير بينهما وينقذ أنه أحد الغريقين. وتقدم أيضا أن التعارض هو تنافي الدليلين، التعارض في مرحلة الجعل والإنشاء، على نحو يعلم إجمالا بكذب أحدهما، يعني كذب أحد الدليلين، وأن الشارع لم يجعل كلا الحكمين. الآن نبي نمثل بمثال زين، كما لو قال تجب صلاة الجمعة وقال تحرم صلاة الجمعة. أحد الدليلين لم يصدر لبيان الواقع قطعا، صدر بعد إحراز شرائط الحجية وتمامية السند، نقول بالصدور صدر الدليل، لكنه لم يصدر لبيان الواقع قطعا. هي في مثالنا هذا أوضح مثال. ماذا نقول؟ نقول هنا بما أن أحد الدليلين موافق للعامة، وهو شنو؟ وجوب صلاة الجمعة، لأنهم يستشكلون على الإمامية، على بعض آراء الإمامية، بأنه كيف يقول القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأنتم لا تصلون الجمعة. هذا إشكال موجود، وهذا قرآن أيضا. فبالتالي الدليل الذي يقول بوجوب الجمعة صدر، لكنه لم يصدر لبيان الواقع. إذا صدر شنو؟ تقية. من أين عرفنا تقية؟ لأن هناك إطباق عند العامة بوجوب صلاة الجمعة، فيحمل أحد الدليلين على أنه صدر تقية، والآخر يؤخذ به وهو حرمة صلاة الجمعة. الحين هذا مثال نريد أن نبين فيه أنه كيفية التعارض. التعارض ليس مختص بدليلين، قد يكون بين عدة أدلة يحدث تعارض، كما لو قال تجب الجمعة وقال تحرم الجمعة وقال تستحب الجمعة وقال تكره الجمعة وقال مثلا تباح الجمعة وهكذا. احنا عندنا في صلاة الجمعة ستة آراء، اللي يلاحظ شوف ستة آراء، فإذا تعارض بين جميع هذه أدلة، فالتعارض ليس مختصا بدليلين. تقدم أيضا أن التعارض تارة يكون على وجه التناقض، وأخرى يكون على وجه التضاد. التعارض قد يكون على وجه التناقض، كما لو قال تجب الجمعة وقال لا تجب الجمعة، هذا تناقض، تجب ولا تجب تناقض. وقد يكون على وجه التضاد، التضاد قد يكون تضاد حقيقي وقد يكون تضاد عرضي. احنا بينا التضاد الحقيقي والعرضي في الدروس السابقة، كما لو قال تجب الجمعة وتحرم الجمعة، مو أنه لا تجب، لو قال لا تجب يصير تناقض، نريد تضاد، لأن الأحكام الشرعية متضادة حسب رأي المشهور. فهنا قال تجب الجمعة وقال تحرم الجمعة، هنا التضاد تضاد حقيقي، ذات الدليل يعني هذا اللسان بذاته مضاد لذلك اللسان بذاته، وأخرى يكون التضاد لا غير حقيقي عربي. شلون؟ كما لو قال تجب صلاة الجمعة وقال تجب صلاة الظهر يوم الجمعة، فإنه لا يمتنع اجتماعهما ذاتا، مو ممتنع، ممكن أنه أن الشارع يجعل وجوب صلاة الجمعة ويجعل وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، هذا لا بأس. ولكن من أين حدث التضاد؟ هذا التضاد عرضي بسبب العلم من دليل خارج بأنه بالضرورة أن الصلوات المفروضة خمس صلوات، وأنه لم يفرض عند الزوال إلا صلاة واحدة، فبالتالي يوم الجمعة إما هي الجمعة وإما الظهر، فيحدث التضاد بالعرض. هذا بالنسبة لي، هذا كله تقدم. إذا عرفنا ذلك فنقول إذا كان بين المتنافيين حكومة أو ورود أو تخصيص أو تقييد أو جمع عرفي، حينئذ المقام يخرج عن التعارض أم لا؟ يخرج عن التعارض، لفرض أن التعارض لا بد أن يكون مستقرا، ليس هو المراد منه التعارض البدوي الذي يزول بالتأمل. الآن بين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، زين، وإن كان هناك تعارض بدوي ولكنه ماذا؟ نعم، يرتفع ويزول بأدنى تأمل. أو أنه مثلا أي دليل آخر من الأدلة الموجودة كما سأمثل. فموارد التخصيص والتقييد والحكومة والورود والجمع العرفي، طبعا الجمع العرفي الآن سأذكره، لكن الحكومة واضحة عندكم، الورود واضح، التخصيص والتقييد هذا كله واضح، ما يحتاج إلى أنه لا بأس أن نذكر دليل. زين، مثلا الدليل الذي ذكرناه بالأمس، لا حكم للشك في النافلة، الشك في النافلة لا حكم له، أو لا حكم لشك كثير الشك اللي عبرون عنها لا شك لكثير الشك، هذه نجد أن هذه الأدلة ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الشك. هناك أدلة متكفلة لبيان أحكام الشك، إذا شككت فتفعل كذا، هذه تقول أنت أيها يا كثير الشك أنت شكك ليس بشيء. فإذن هناك يقول أنت بما أنك شاك لابد أن تفعل الفعل الفلاني، هذا الدليل يقول لا أنت لا تفعل، صحيح؟ فبالتالي هذا يكون حاكم على الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الشكوك. الآن عندنا كثير من الأمثلة، قاعدة التجاوز والفرع مقدم على الاستصحاب في كل مورد تجري فيه قاعدة الفرع أو التجاوز يجري فيه الاستصحاب، ورواية زرارة واضحة صلوات الله عليه بهذا المضمون، أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام بأنه رجل كان في التكبير وشك في القراءة، زين، قال يمضي. رجل شك في القراءة، كان في الركوع وشك في القراءة، قال يمضي. رجل وأخذ يعدد، زين، الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول أنه لا بد من إبقاء ما كان على ما كان قبل الصلاة، أنت لم تكن قد قرأت، الآن دخلت في الصلاة تشك في أنك قرأت، إن كان المحل باقي لا بد من التدارك، إن لم يكن المحل باقي، إن كانت من الأجزاء التي لا تبطل الصلاة فالصلاة صحيحة كترك سجدة واحدة، شك في سجدة واحدة أو في التشهد مثلا، وإن كانت لا من الأجزاء الركنية المبطلة للصلاة فالصلاة باطلة. هذا الذي يقوله الاستصحاب. القاعدة تقول لا، لا تعتني الشك بعد الفراغ، زين، ليس بشيء ما عدا في الوضوء إذا لم يدخل في الغير في الوضوء، لأن هناك رواية أعد عليه وعلى جميع ما شككت أنك لم تغسله أو لم تمسحه. فبالتالي هنا نجد أنه أيضا يظهر منه نوع من التعارض بينهما، لكن القاعدة قاعدة التجاوز والفراق مقدمة على الاستصحاب، سواء قلنا بأن القاعدة من الأمارات أو أنها من الأصول، هي مقدمة على كل حال. السر في التقديم هو اللغوية، لأنه لو لم تقدم قاعدة التجاوز والفراغ على الاستصحاب لا يبقى لها مورد. واضح؟ طيب، إذن يبقى الكلام أين؟ في الجمع العرفي. الجمع العرفي فيه مشكلة الآن بالنسبة للطالب المستجد، الجمع العرفي فيه مشكلة، لكن إن شاء الله ترتفع بهذا البيان. لو الجمع العرفي هكذا: لو عرض الدليلان المتنافيان على العرف فإن العرف يوفق بينهما بالتصرف في أحدهما أو فيهما، هذا معنى الجمع العرفي. لو طرحنا الدليلين إلى العرف، العرف يمكنه أن يوفق بين الدليلين. كما لو قال، لاحظوا الآن نبني بنحو من أنحاء التصرف في الدليلين، لكن سنقول بأن هذا لا يقبله العرف. كما لو قال أكرم العالم وقال لا تكرم العالم، هنا يمكن التصرف أم لا؟ نعم يمكن أن نحمل الدليل الأول على صنف من الطبيعة ونقول أكرم العالم المراد منه ماذا؟ الفقهاء. ولا تكرم العالم المراد منه من؟ الفلاسفة. تمام؟ يجيب مثال أوضح، أنا دائما أمثل فيه: ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة. طيب هذا لو ألقي إلى العرف، العرف كيف سيتصرف؟ قد يقول قائل بأن العرف يحمل أنه لا بأس ببيع العذرة على عذرة الحيوان، وثمن العذرة سحت على عذرة الإنسان، هكذا يتصرف. إن تصرف هكذا فنقول هذا النحو من الجمع لا يرتضيه العرف ولا أهل اللسان ولا أبناء المحاورة، وليس هذا هو الجمع العرفي. إذن واضح الآن وين؟ الآن إحنا ما عرفنا إلى الآن الجمع العرفي وين. إذن هذا ليس جمع عرفي، هذا يسمى في الاصطلاح عند الفقهاء جمع تبرعي لا شاهد له، هذا يسمونه من جيب الصفحة، أنت جاي تتفنن وتتأمل لكن بلا دليل، حتى العرف ما يرضى بذلك. كيف أنك تجمع بين أكرم العالم ولا تكرم العالم بهذا النحو؟ لا، التعارض بينهما مستقر. إذا طبعا مثلنا لا احنا مثال مثالين. انزين، ما المراد من الجمع العرفي؟ أي جمع عرفي هو الجمع المقبول؟ هذا المهم أن نعرفه، لأن نحن الآن في مقام قضية، انزين لابد أن نترك هذه القضية، نقرأ ما ذكره المصنف كما سأل. ما المراد من الجمع العرفي المقبول؟ الآن لو لاحظنا النسبة بين القواعد، بعض القواعد، وبين الأدلة الأولية المتكفلة لإثبات الأحكام الشرعية، خلنا نذكر قاعدة لا ضرر مثلا. قاعدة لا ضرر لو لاحظناها أنتم أيها الفقهاء، لو لاحظتم قاعدة لا ضرر ونسبة هذه القاعدة إلى الأدلة المتكفلة، الأدلة الأولية المتكفلة لإثبات الأحكام الشرعية كأدلة الصوم، صح ولا لا؟ أو أدلة الوضوء، شنو النسبة بينهما؟ العموم من وجه، لأنه نجيب الوضوء مثلا، لأنه قد يكون ضرر ولا وضوء، وقد يكون وضوء ولا ضرر، وقد يكون وضوء وضرر. هذا وضوء وضرر، هنا العرف يتوقف، لكن العرف إذا لاحظ النسبة بينهما ماذا سيقول؟ يقول أن النسبة بين الأدلة الأولية إلى هذه القاعدة التي تمثل الأدلة الثانوية نسبة الاقتضاء إلى العلة التامة. شلون؟ أدلة الوضوء علة تامة، نعم، لوجوب الوضوء، نعم، أتوضأ، نعم، لكنها علة تامة فيما لو لم تبتلي بالمعارض. من الذي يعارضها؟ لا ضرر، لا ضرر. يقول أي ضرر ينشأ من دفتر الشارع، دفتر الشارع يعني أحكامه قوانينه، أي حكم ضرري في تشريع الشارع، هذا أرفعه، عندها قوة لرفع فترفع الحكم. فماذا صنعت؟ لا ضرر، عطلت أنه الأدلة الأولية وأرجعتها إلى مقام الاقتضاء، يعني له اقتضاء. شلون له اقتضاء؟ يعني مثلا لو كان هذا مريضا يتضرر من استعمال الماء للتوضؤ للوضوء، زين، هنا تقول له تيمم لأن له بدل، لكن لها اقتضاء، ما ترتفع بالمرة، بحيث بمجرد أن يرتفع المرض تقول إذن أنا الآن تخلصت من المعارض وتخلصت من الابتلاء، كنت مبتلى بماذا؟ بقاعدة ناظرة إلى أنه الضرر الحاصل من استعمال الماء. هذا معنى أنه الأدلة الأولية ترجع إلى ساحة الاقتضاء وتكون العلة التامة ما هي؟ الأدلة الثانوية، لا ضرر لا حرج، كثير من الأدلة أنا جبت لا ضرر. فإذا عندما نقول بأنه جمع عرفي، هذا جمع عرفي، هذا العرف يفهمه، إنزين، إن قلت بأنه كيف يفهمه العرف، أنت قاعد تجيب كلمات اقتضاء وعلة تامة، نقول نعم هذا للعلماء، ولكن بساطة عند العرف هكذا، أنه لو لم نقدم الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية فالأدلة الثانوية لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم. إذن العرف يفهم، أهل المحاورة يفهمون، مثل ما قلنا في العام والخاص، صحيح؟ العام شنو؟ أكرم العلماء، الخاص لا تكرم زي. لو قدمنا العام على الخاص وأكرمنا زي، يصير لا تكرم زي شنو؟ لغو. فبالتالي ما يصير أنت تقدم الأدلة الأولية على الأدلة الثانوية، ولا ضرر ولا حرج وأخواتهما، زين، من الأدلة الثانوية التي لابد أن تقدم. لكن فلسفتها العلمية الصناعية أنه الأدلة الأولية ترجع إلى ساحة الاقتضاء لابتلائها بالمعارض، وهي قاعدة لا ضرر، وتكون لا ضرر هي علة تامة. لماذا؟ للمنع من استعمال الوضوء علة تامة، تقول يحرم عليك في الصوم، نفس الشيء، الصوم الضرري، الصوم واجب، أدلة كثيرة ما شاء الله في القرآن والكتاب ومن الضرورات، وجوب الصوم، زين، إن ابتلى بلا ضرر، يعني إن كان الصوم ضرريا أو حرجيا يرجع إلى ساحة الاقتضاء، يقول لك شنو؟ لا ضرر، تقول يحرم الصوم، هو يقول يجب، لا ضرر، تقول يحرم، نقدم منه؟ نقدم لا ضرر لأنها علة تامة، وهذه هو النسبة بين الاقتضاء والعلية التامة، العلية التامة تقدم على المقتضي، واضح؟ إذا هذا يسمى جمع عرفي، راح نجيب احنا كثير من الأمور. إذا لو عرضنا كلا الدليلين على العرف، فإن العرف يفهم أنه في مورد الاجتماع يكون الدليل دليل الوضوء مثلا، لأن مثلنا بالوضوء اقتضائي، ويكون دليل لا ضرر إلا تامة. فالنسبة بين الأدلة الأولية والنسبة والأدلة الثانوية، وهذه نحفظها لأنها دائما يسألون فيها، هذه من الموارد التي يحفظها طالب العلم دارس أصول الفقه، يقولون ما النسبة بين الأدلة الأولية والأدلة الثانوية؟ على طول عند التنافي طبعا النسبة هي نسبة المقتضي إلى العلة التامة. طبعا احنا عندنا ولا بس ان نمثل للجمع العرفي ايضا بأمثلة اخرى كأدلة تحريم تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى وارتكاب المحرمات. حرام الانسان انه ماذا يرتكب الامور المحرمة. انزل هذه لو لاحظناها الى ادلة اخرى وهي وجوب طاعة الوالدين، وجوب طاعة الزوج. الزوج مثلا يأمر الزوجة بكذا وكذا من المحرمات، تطيعه؟ لا طبعا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا لا بد أن نلاحظ النسبة بينهما. لماذا؟ لأن النسبة عموم من وجه، لأنه قد يكون محرم ولا أمر من الزوج، وقد يكون أمر من الزوج ولكن لا يوجد محرم، وقد يكون أمر من الزوج مع وجود المحرم. هنا في هذا المورد هنا لا بد من ملاحظة النسبة بين الدليلين، فيقدم أنه الدال على حرمة تجاوز حدود الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه من موارد الابتلاء في الحج. احنا في الحج احيانا بعض النساء تكون مستطيعة، عندها فلوس كذا، حجة واجبة، تجي تقول زوجي مانعني. نقول احنا بدرك، بدرك يعني بالفارسي ليذهب الى الجحيم. انزين، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. حتى من يشترط المحرم واستصحاب المحرم مع المرأة، وان الاستطاعة لا تتحقق الا بوجود المحرم، ايضا لو كان لديها مال يكفيها للذهاب الى الحج واصطحاب المحرم كاخيها وبعض المحارم والزوج يمنع، نقول له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تحققت الاستطاعة، اما ان تذهب معها واما ان تلتزم الصمت، لانك ان منعت فقد تعديت حدا من حدود الله سبحانه وتعالى. إذن المعيار والضابط والميزان، وعبر كما تريد، الجمع العرفي المقبول اللي نقبله، يعني العلماء يقبلونه، شنو هو؟ انزين، ثلاثة أمور. إن وجدت هذه الأمور الثلاثة أهلا ومرحبا، إن لم توجد لا نقبل. انزين، الأمر الأول أن يكون أحد الدليلين نصا أو أظهر من الدليل الآخر، يعني الآخر يكون ظاهر. إن كان أحدهما نص والآخر ظاهر يقدم النص على الظاهر، إن كان أحدهما أظهر والآخر ظاهر يقدم الأظهر على الظاهر. بأي دليل؟ بالقرينية، لأنه النص يكون قرينة على الظاهر والأظهر يكون قرينة على الظاهر فيقدم عليه. هذا هو الأمر الأول. أو الأمر الثاني على نحو مانعة الخلوة، أو يكون أحد الدليلين أقوى ملاكا، يعني نتكلم في التشريع مو في باب التزاحم، أقوى ملاكا والدليل الآخر أضعف ملاكا. في أحد يقدر يجيب لي مثال للأقوى ملاكا؟ حفظ الدماء، الفروج، حفظ بيضة الإسلام، صحيح؟ كلها أقوى ملاك. ما يمكن أصلا تأتي مثلها، مثل هذه الأدلة أو هذه النصوص المتعرضة لحفظ الدماء والمتعرضة لحفظ الفروج وحفظ الإسلام، لا يقاومها شيء، ما يوجد شيء يقاومها. زين، وهي بقوة أدلة حفظ النظام، لأنه أدلة حفظ النظام من الأدلة اللي من أقوى الملاكات عند الشارع، والتي يدعو إليها الشارع، بل ودعا إليها النبي الأكرم، ودعا إليها أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم في روايات كثيرة. فإذا شيء أنه يستلزم الإخلال بالنظام، هذا ماذا؟ نطرحه ونأخذ بالدليل الآخر، لأن هذا أقوى ملاكا وهذا أضعف ملاكا. أنا ضحكني مرة واحد، زين، في الطريق كنا في، لا بأس أنه نذكرها، كنا في مكة المكرمة زين للحج، فشخص فرش زولية ويصلي في الممر مع زحمة الناس، فقلت له يا شيخ هذا مكان عام لمرور الناس، فقال لي يلا هذا هاي بيت الله، هذا مو بيت أبوك، أنا أصلي أي مكان أحتاجه. فكانوا الناس ما يقدرون يمرون، هذا قطعا صلاة باطلة، لأنه ماذا؟ لأن ليس له أن يصلي في هذا الطريق المانع من مرور الناس لأداء فرائضهم أو لمرورهم. فبالتالي بعض الناس ما يلتفت إلى هذه القضايا التي هي أقوى ملاك. قد يقول لا الصلاة أقوى ملاك، نقول لا. وهذا يحدث في الكويت أحيانا، يصفون 3 سيارات عند المسجد بألة إن الآن أذن ما يبي أخر صلاته، فبالتالي يبي يلحق على الجماعة، فيصير الطريق ضيق جدا ويوجب عرقلة الطريق والزحمة، هذا مأثوم. إن لم نقل ببطلان صلاته، لا عمي تروح تدور لك مكان توقف سيارتك في ساحة غير ممنوع الوقوف، مو معرقل للمارة، ثم تصلي. على العموم الأمثلة لديكم كثيرة في مسألة أنه لو كان أحدهما أقوى ملاكا والآخر أضعف ملاكا، تكون الأقوائية في الملاك قرينة عرفية على التصرف في الآخر، وأن الآخر بنحو الاقتضاء وذاك بنحو العلية التامة، ترجعه إلى ساحة الاقتضاء. يقول لا، ليس لك اقتضاء أن، لنفرض لو كان وجوب، أن توجب هذا الأمر مع وجود الدليل الآخر الأقوى ملاكا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أو كان أحد الدليلين معدما ومزيلا لموضوع الدليل الآخر، يزيله يعدمه في مورد الاجتماع. حطوا بالكم، وهذا مثلنا له كثير في الحكومة والورود، صحيح يرفع الموضوع، صحيح، أما الرفع يكون تكويني حقيقي أو يكون منه بمعونة التعبد، قبح العقاب بلا بيان، يقول أنا بيان، يرفع موضوع اللا بيان، صحيح، هذا كله مثلنا له في الدروس السابقة. فإن كان أحد الدليلين مزيلا لموضوع الدليل الآخر، إما وجدانا أو بالتعبد، على نحو لا يبقى للدليل الآخر موضوع أصلا، فحينئذ هذا يعتبر من موارد الجمع العرفي. إذا عرفنا ذلك، إذن في غير هذه الموارد الثلاثة يستقر التعارض. والقوم اختلفوا أنه هل مقتضى القاعدة الأولية التساقط أم التخير. الآن في عندنا قاعدة، هذا درس اليوم. هناك قاعدة موضوع البحث اليوم، هذه القاعدة تقول ماذا؟ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. هذه شو نسوي فيها القاعدة؟ أين نضع هذه القاعدة؟ يعني الآن نحتاج أن شخص يفكر وين يضعها. إذا بتقول في موارد التخصيص يزول بأدنى تأمر، نعم تعارض بدوي ينتهي. إذا بموارد التقييد مثله، إذا بموارد الحكومة كلها تعارض، إذا بالورود، إذا بأي شيء بالجمع العرفي كله ما أكو بعد. نحن نريد مورد أنه يصلح أن نقول بأن هذه القاعدة تطبق فيه، وهي قاعدة الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، أو مهما أمكن أولى من الطرح. فأين نضع هذه القاعدة لنرى أين يضع الشيخ المظفر رحمه الله هذه القاعدة. قال الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح، وقد نقل عن غوال اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي رحمه الله دعوى الإجماع على هذه القاعدة. وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، فإنه إذا كان الجمع بينهما، يعني بين الدليلين المتعارضين في الدلالة ممكنا، تلاءما فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند. زين، هذه قضية السند واضحة لديكم، قد يكون مثلا الخبر متواتر والخبر الآخر ليس متواتر فيقدم عليه، قد يكون أحد الأخبار موافقا للكتاب والآخر مخالف للكتاب فيضرب عرض الجدار، البعض يرجح بالأصدقية والأوثقية والأورعية إلى آخره. على العموم إن كان هناك مزية بالسند فيقدم الذي له مزية على الذي ليس له مزية. اليوم احنا ذكرنا مرجح سندي وهو التقية، صحيح؟ قلنا بأنه الموافق للتقية هو حرمة صلاة الجمعة، عفوا، أنه الموافق للتقية هو وجوب صلاة الجمعة، لأنه لا بد أن نقول بأن هذا الدليل صدر لا لبيان الواقع وإنما صدر تقية، فبالتالي هنا أيضا هذا من المرجحات السندية. المرجحات السندية كثيرة، فيها نقاش طويل عريض. لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع وعليه. لاحظوا إلى الآن ترى ما اتضح عندكم شيء ولا فهمتوا شيء، أنا أدري زين، بس احنا مجرد نقرأ وعليه. فمقتضى القاعدة، إذا أنتم فاهمين قولوا لي، شرحوا لي إذا فاهمين. اللي تقدم فهمتوا الآن؟ أنا ما فهمت. أنتم فهمتوا؟ ما فهمت أنا. وعليه، تعرفون ليش ما فهمته؟ بتقديم، شوفوا آخر عبارة، بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع، يعني يمكن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أو لا من الطرح، يعني لا بد أن لا نطرح، يعني لا نقول بالتساقط. إنزين، لو أخذنا بذي المزية إنزين يلزم منه طرح الآخر، فهل القاعدة تقول لا تطرح الآخر أيضا، خذ به زين اجمع بينهما؟ لو كان من هذا القبيل إذن هو جمع عرفي، والجمع العرفي هو الذي يجمع بين الدليلين بالتصرف فيهما. أنا مثلت بمثال لا يقبله يعني العرف ولكن نمثل به، تريد أن تجمع ولا تريد أن تطرح، تقول أريد أن أحافظ على كلا الدليلين، أكرم العالم ولا تكرم العالم، لا تطرح ولا دليل منهم، زين ماذا أفعل؟ يقول احمل أكرم العالم على صنف من الطبيعة وهم الفقهاء، ولا تكرم العالم على صنف آخر وهو شنو؟ الفلاسفة. احنا قلنا هذا الجمع لا نرتضيه، لكن هل هذا هو المراد؟ طيب. وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط، زين هذا واحد، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير. أقول القول بالتخير شنو يلزم منه؟ يلزم طرح أحدهما، بعد هو مخير فيأخذ بواحد ويطرح الآخر. القاعدة شو تقول؟ تقول لا تطرح. القاعدة تقول لا تطرح، اجمع بين الدليلين، حافظ على الدليلين. لا أريد منك أيها الفقيه العالم وأيها الأصول الفطحل أن تطرح أحد الدليلين ولا كلا الدليلين، يعني لا تقول بتساقطهما ولا تقول بسقوط أحدهما، اجمع بينهما وحافظ عليهما. وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرح، هذا قرينا. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ومن ناحية عمومها لكل جمع، حتى الجمع التبرعي. يعني الجمع التبرعي أيه؟ اللي تو قلناه، اللي ما يقبل العرف يسمونه جمع تبرع، اللي أهل اللسان وأهل المحاورة لا يرتضي هذا الجمع. واحد. أما من الناحية الأولى، زين أي ناحية أولى؟ من ناحية العموم، عموم القاعدة، فمن الظاهر أنه لا مدرك لها إلا حكم العقل بأولوية الجمع، لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة. لأن لو كان هناك دليلين أحدهما تام السند والآخر مخدوش السند، واضح نطرح مخدوش السند. لو كان أحدهما تام الدلالة والآخر غير تام الدلالة نطرحه، ما يحتاج. الكلام عندما نقول التعارض تعارض يعني تكافأ من ناحية السند ومن ناحية الدلالة وجميع الشرائط المعتبرة في التعارض، يعني مثل أنه دليلين متساويين ككفتي ميزان من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، كما تقدم في الشرط الرابع من شروط التعارض، ومع فرض وجود مقومات الحجية أي وجود المقتضي للحجية، فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. إذا المقتضي للحجية موجود، لماذا نرفع اليد عنه؟ لا نرفع اليد عنه. نعم، لو كان هذا المقتضي مبتلى بالمانع حينئذ نعم نقول هذا مبتلى بالمانع، لكنه الفرض أنه ماذا بينهما تعادل، لا أحد، لا يعني هذا الدليل مبتلى ولا هذا الدليل مبتلى. وما المانع في فرض التعارض إلا تكاذبهما، يعني تكاذب كلا الدليلين، هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا بالدلالة الالتزامية. ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذب الدليلين، فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجية في الدليلين، فبالتالي لا يوجد مانع من تأثير المقتضي، فكلاهما مؤثر وكلاهما حجة. واضح؟ فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما؟ هاي الأولى. الثانية، وأما من الناحية الثانية، زين، هذا كان من ناحية المدرك. الناحية الثانية من ناحية عموم القاعدة لكل جمع حتى الجمع التبرعي، فإنا نقول إن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا يرتضيه أهل اللسان ولا شاهد عليه من دليل ثالث. وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة، وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها. أقول إحنا في مدركها شنو قلنا؟ مع استجماع كلا الدليلين لمقومات الحجية، وأنه مستجمعين لماذا؟ للشرائط. كل منهما مقتضي للحجية أم لا؟ ما المانع؟ المانع هو التكاذب، التكاذب بينهما هو المانع من، فلو أزلنا هذا المانع بأن نجمع بينهما فبالتالي وبالحقيقة يعني نقول نرفع اليد عن الدلالة الالتزامية لكلا الدليلين، فتبقى الدلالة المطابقية على ما هي عليه، لأن شنو مثالنا كان؟ ثمن العذرة سحت، دلالته أنه ماذا؟ أنه في بيعه بأس، والآخر لا بأس ببيع العذرة، فيه دلالة التزامية أن ثمن العذرة ليس سحت، ليس حرام. واضح؟ طيب، أن المراد من الجمع التبرعي ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث. وقد يظن الظان أن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة، يعني لا يبقى لهذه القاعدة مورد إلا الجمع التبرعي كما أنا قلت في الشرح، زي لأنه أي مورد رح يبقى لها؟ ما رح يبقى لها مورد، فلا يبقى إلا أن نقول مورد هذه القاعدة هو أن نجمع كيفما اتفق، يعني شلون ما صار نجمع بينهما لكي لا يلزم الطرح، وهي أولوية الجمع من الطرح بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها، إذ لا يحرز المانع وهو تكاذب المتعارضين حينئذ، فيكون الجمع أولى. ولكن يجاب عن ذلك أنه لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها، طبعا اللي مدعي الإجماع ابن أبي جمهور الإحسائي، ما يشمل جمع التبرعي، فلا يبقى هناك دليلان متعارضان. يلا يبوا لي مورد على اساس احنا نتنازع اذا انه القاعده الاوليه في المتعارضين، نقول اين المتعارضين؟ ماكو متعارضين. لماذا؟ لانه شنو تبي تقول؟ تبي تقول متعارضين عام وخاص، واضح ما بينهما تعارض، يزول مطلق ومقيد، حاكم ومحكوم، وارد ومورود، اي جمع عرفي انت راح تدخل شنو بعد معاه؟ الجمع الذي لا يقبله العرف وهو الجمع التبرعي. وين التعارض؟ اذن ليش نتنازع ونضيع الوقت في انه ما هو مقتضى القاعده في المتعارضين؟ هل هو التساقط ام التخير؟ فانت لم تبقي لنا شيء ايها الاصولي. فلا يبقى هناك دليلان متعارضان، ولا لزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الاخبار العلاجيه الا فيما هو نادر، ندره لا يصح حمل الاخبار عليها. مو بس محذور، وين التعارض؟ مو عندنا اخبار ايضا لعلاج التعارض. فاذا انت لم تبقي لنا باقيه ولم تبقي لنا تعارض، ستلغو هذه الاخبار، ولا يبقى الا مورد نادر جدا لهذه الاخبار، وهي صوره كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تاويله بوجه من الوجوه، بل ربما يقال لا وجود لهذه الصوره ايضا في المتعارضين. واضح؟ عرفتوا احنا وين قاعد نبحث؟ انا ما عرفت الى اليوم، زين؟ لا اعرف اين هذه القاعده سنطبقها. وببيان آخر برهاني نقول إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات أربع: إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مضموني السند، أو بالعكس يعني مقطوعي السند ومضموني الدلالة، أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة مضمون السند والآخر بالعكس، أو يكونان مضموني الدلالة والسند معا. زين، هذه أربعة. أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا، فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، لأن هذا أصلا مو موجود. بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم، وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة لا غير، بس أربع حالات. فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا، للقطع بدلالة كل منهما فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا إليه. أنت قاطع بكلا الدلالتين، فما يمكن التصرف، كيف تتصرف في أمر مقطوع؟ بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية، أو يتساقطان حيث لا مرجح أو يتخير بينهم. إما أن نقول أنه مع فقد المرجح نقول بالتساقط، أو على مبنى التخير يتخير بينهم. وإن كانت الثانية فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترة، أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما. تطرح آيات هذا كفر بالله العظيم، ما يمكن أصلا أنك أنت تأتي وتطرح الكتاب، بالعكس نحن نطرح الأخبار مو نطرح الكتاب. أو طرح أحد الدليلي من ناحية السند فلم يبقى إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور. زين، فإذا شنو راح تسوي؟ لا يمكن الطرح إذا كان مثلا آيتين قرآنيتين أو متواترة، ولا يمكن التصرف في الدلالة لأنه جريان أصالة الظهور هنا يعارضه جريان أصالة الظهور هناك. فإذا ما الحل؟ وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين قرين على الآخر، أنا اختصرت لكم إياه بالدرس، حطيتكم إياه ثلاث الأمور حفظوها. إذا وجدت هذا جمع عرفي، إذا لم توجد فهذا جمع تبرعي. نعم. وإن لم يكن هناك جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء. زين، هذا واضح أيضا. ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر. الجمع التبرعي ما يسوي هذا ظاهر حتى يقع تحته يد شنو؟ أنه دليل السيرة العقلائية. فبالتالي ليس لدينا في المقام دليل على الأخذ بالظواهر إلا بناء العقلاء. فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجيته؟ أنت لازم تجيب لنا شيء يدل على أن هذا الجمع التبرعي، هذا اللي أنا عبرت عنه من جيب الصفحة، هذا هناك شيء يدل على حجيته، ولا لا يمكن الأخذ به. وغايته ما يقتضي تعارض الدليلين عدم إرادة ظهور كل من الدليلين، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه، ولا دليل حسب الفرق. بالجمع التبرعي شنو قاعد نسوي؟ نجيبنا مثال الجمع التبرعي شنو كان؟ ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيعها. أنت تحمل على أنه لا بأس ببيع العذرة، عذرة الحيوان، وثمن العذرة سحت، عذرة الإنسان، هذا له شاهد، له دليل، هذا يصيره ظاهر فيه، لا يصيره صح ولا لا؟ يعني الآن يبي يقول لا، في الدليل الأول ثمن العذرة سحت ظاهر في عذرة الإنسان، كيف أصبح ظاهرا؟ من أين؟ بأي دليل؟ تقول لا، في الدليل الثاني لا بأس ببيع العذرة، العذرة هنا في هذا الدليل ظاهرة في عذرة الحيوان. هذا خب مو أنه الإنسان يتخيل زين من كيف يألف، لا، أنت تريد أن تجمع بين دليلين، الدليل لابد أن يكون ظاهر والظهور مستند إلى بناء عقلائي، العقلاء لا يقبلون، أهل المحاورة لا يقبلون، يقولون هذا أصلا أنت إنسان أنه لا تستند إلى دليل، وإنما تستند إلى رأيك الخاص. وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مضمون السند وبين التصرف في ظهور مضمون الدلالة أو طرحهما معا. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر تعين ذلك، إذ يكون قرينة على المراد من الآخر. أنا قلت لكم، شرحت لكم إياه باختصار، أن يكون أحدهما قرينة على الآخر، أما القرين النص أو يكون أظهر، فبالتالي لابد أن توجد دليل، هذا الدليل نستند إليه ونقول أحدهما قرينة على الآخر، فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، أي صلاحية؟ صلاحية التصرف، يعني أن العرف يستطيع أن يتصرف، يستطيع أن يفهم ويتصرف في الدليل، إذا ما عنده الصلاحية فبالتالي لا ينفع. فإن تأويل الظاهر تبرعا، شلون تأويل الظاهر تبرعا؟ نقول في أنه ثمن العذرة سحتون، العذرة ظاهر في عذرة الإنسان، عجيب هذا، صحيح عجيب هذا. لذلك يقول فإن تأويل الظاهر تبرعا، يعني تقول عذرة كذا ظاهر في عذرة الإنسان أنه ثمن العذرة سحتون، لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء، حسن ما يشمل أدلة الظواهر وهو البناء العقلاء ما يشمله، فبالتالي إذا ما يشمله كيف نقول بحجيته؟ ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة، فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور. هاي حطوا تحتها خط زين، ما في أنه الكلام شيء، يعني الترجيح من جهة السنة ليس هو أولى من الترجيح من جهة الظهور. نعم نعم، لا مرجح في البين. وكذلك العكس، أنه نقول بأنه نجري أصالة الظهور، نقول إجراء أصالة الظهور أولى من إجراء أصالة السنة، أيضا نفس الشيء، أنه لا دليل عليه ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح. إذن لم تبقى إلا الحالة الرابعة. وإذا كانت الرابعة فإن الأمر يدور فيها، يعني في هذه الحالة، بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذلك دليل حجية الظهور. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا فلا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. يعني ايش قاعد نسوي احنا؟ قاعد ناخذ بالعكس، يعني ناخذ أنه أصالة السند أنه تعارض أصالة الظهور هنا، وبالعكس هناك أيضا تعارض هنا، كأنه أنه تعارض بين شيئين، لا بين ظهورين ولا بين أصالة سندين. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بد أن نحكم بكذب سند أحدهما، فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند الآخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحد الدليلين وحجية ظهور الدليل الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم. نعم، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهور الدليلين فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء. ما هو المتبع؟ بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملائمة بينهما. أنا وين مثلت له؟ مثلت له بلا ضرر وأدلة الصوم، صح ولا؟ فلا يصلح كل منهما لمعارضة الآخر. ومن هنا نقول إن الجمع العرفي أولى من الطرح، هذا المراد منه. إذن شنو صارت القاعدة الذي يتحدثون عنها؟ وهي أي قاعدة؟ أنه الحفاظ على كلا الدليلين مهما أمكن أولى من القول بالتساقط، حتى أولى من القول بالتخير، لأنه يلزم منه سقوط أحد الدليلين. إذن هذا معنى، فصار معنى القاعدة هو الجمع العرفي المقبول الذي بيناه. بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا. إذا خرجا عن كونهما متعارضين زين، فبالتالي نحن لا يبقى لدينا إلا شنو؟ الجمع غير العرفي الذي لا نأخذ به، يعني بمعنى آخر لا يبقى للمعارضة إلا فيما إذا استقرت المعارضة ولم توجد الأمور الثلاثة اللي أنا ذكرتها في الدرس. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض. إذن عرفنا مورد التعارض، وهو أن لا يوجد جمع عرفي مقبول، وليس هو من مواد التخصيص ولا التقييد ولا الحكومة ولا الورود ولا كذا. فإذا لم تكن ولم يكن أحدهما نصا أو أظهر كي يكون قرينة ولا أحدهما أقوى ملاكا، هذا كله أنا بينته، فبالتالي لا يبقى لدينا إلا الجمع العرفي. فإذا لم يكن هناك جمع عرفي سيكون الجمع شنو؟ تبرعي. وإذا كان الجمع التبرعي فإنه لا يصلح للجمع، فيستقر التعارض بين الدليلين. هنا نقول هل مقتضى القاعدة التساقط أم التخيير؟ نعم. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى إصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض. بعد التعارض الآن ماذا نفعل؟ يقول فإما أن يقدم أحد الدليلين على الآخر لمزية، أحدهما قرين على الآخر، أحدهما أقوى ملاكان، أحدهما مزيل وعادم لموضوع الآخر، إذا ما أكون المزية أو يتخير بينهما على القول بمبنى التخيير أو على القول بمبنى المشهور أو يتساقطان. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. بالله عليكم الآن أنتم فهمتوا شيء؟ لا ما فهمتوا شيء، وأنا أيضا ما فهمت شيء. القاعدة التي تحدثنا عنها والموجودة في كتب القوم، وهو الحفاظ على الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، شنو صار موردها؟ المفروض أن هذه القاعدة وين تجري؟ فيما لو لم يكن هناك تخصيص أو تقييد أو حكومة أو ورود أو جمع عرفي مقبول. طلع هذول كلهم لم يطش بحافظ على شنو؟ بتقول لي ها في الجمع التبرعي، نقول في الجمع التبرعي ما يمكن الحفاظ، لابد أن نقول إما بالتساقط أو التخيير. إذا عرفت هالقاعدة وين تجري، تعالوا قولوا لي إن شاء الله. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي والقاعدة الثانوية في المتعادلين والمرجحات السندية وما يتعلق بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.